الشريط السابع.
يقول مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعني بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر حا وحدثني أبو عثمان القائل وحدثني هو معاوية بن صالح كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذا، فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود، وفي النسخة الأخرى: والتي بزيادة الواو، والتي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وفي النسخة الأخرى: وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر مثله غير أنه قال: من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محمد بن حاتم بن ميمون هو البغدادي السمين، وهو صدوق إلا أنه ربما وهم وكان فاضلا رحمه الله. توفي في سنة 35 و200 وقيل في سنة 36 و200، وهو يروي عن الإمام المشهور الذي هو أحد أمراء المؤمنين في الحديث، عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاه أبو سعيد البصري، وهو ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث. قال علي بن المديني: ما رأيت أعلم منه. توفي رحمه الله في سنة 98 و100 وله 73 سنة، وهو من شيوخ الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني، وعنه أخذوا كثيرا من علم الحديث والمعرفة بالرجال وعلل الأحاديث، وهو قرين ليحيى بن سعيد القطان، فلا يكاد يذكر عبد الرحمن بن مهدي إلا ويذكر يحيى بن سعيد القطان أو العكس. ومعاوية بن صالح شيخ عبد الرحمن بن مهدي هو معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي قاضي الأندلس، وهو صدوق حسن الحديث إذا جاءت روايته في غير صحيح مسلم. وينبغي أن نتنبه إلى أن عبارة الحافظ بن حجر حينما قال عنه إنه صدوق له أوهام، قال ذلك في التقريب، ليست لائقة بحق معاوية بن صالح، بل هو صدوق حسن الحديث إن شاء الله تعالى. توفي رحمه الله في سنة 58 و100، وقيل بل عاش إلى بعد سنة 70 و100. وهو يروي هذا الحديث عن شيخه ربيعة بن يزيد الدمشقي أبو شعيب الهيادي القصير، وهو ثقة عابد، توفي في سنة 21 و100 وقيل في سنة 23 و100. وربيعة يروي عن أبي إدريس الخولاني واسمه عائد الله ابن عبد الله، وكان رحمه الله قد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين، وقد سمع من كبار الصحابة فيعتبر مخضرما رحمه الله تعالى. وتوفي أبو إدريس الخولاني في سنة 80 للهجرة، وكان عالم أهل الشام بعد أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. أما قوله بعد ذلك وحدثني، فالقائل على الصحيح هو معاوية بن صالح، ويبين ذلك ويوضحه الرواية الآتية كما سنشير إليه إن شاء الله. يقول معاوية: وحدثني أبو عثمان. أبو عثمان هذا لم يصح عن اسمه في هذا الحديث، لذلك لم يستطع العلماء الجزم من هو أبو عثمان هذا، فبعضهم قال هو سعيد بن هانئ، وبعضهم قال هو حريث بن عثمان. والسبب الذي دعاهم لذلك أن كل من سعيد بن هانئ وحريث بن عثمان كنيته أبو عثمان، وهما من أهل الشام، وهذا الإسناد في الأعم الأغرب كله شاميون، فلذلك وضعوا هذا الاحتمال. فقالوا: إن كان الأول فهو سعيد بن هانئ الخولاني أبو عثمان المصري ثم الشامي، وهو ثقة، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 27 و100. وإن كان الثاني فهو حريث بن عثمان الرحبي الحمصي، وهو ثقة ثبت، إلا أنه رمي بالنصب، والنصب سبق أن بينا ما هو وقلنا إنه ضد التشيع. وكانت وفاة حريث في سنة 63 و100، وله 83 سنة. وإن كان أبو عثمان هذا هو غير هذين الرجلين فهو مقبول، يعني في الشواهد والمتابعات، وهو كذلك، فروايته هاهنا جاءت عندنا متابعة وليست في الأصول، وإنما الأصل هي رواية بإدريس الخولاني. وأبو عثمان يروي هذا الحديث عن جبير بن نفير، وهو جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي الحمصي، وهو ثقة جليل مخضرم، يعني عاش في الجاهلية والإسلام، ولأبيه صحبة رضي الله تعالى عنه. كانت وفاة جبير هذا في سنة 80 للهجرة وقيل بعدها. وجبير هذا ممن شهد فتح قبرص، ولعلكم تذكرون قصته حينما دخلوا قبرص قال: فوجدت أبا الدرداء قاعدا إلى جنب يبكي، وذلك بعد أن فتحت قبرص وفرق بين أهلها بعد أن شملهم السبي. قال: فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال له: ويحك يا جبير، ما أهون الناس على الله إذا هم تركوا أمره، بينما هي أمة قاهرة غالبة أصبح حالهم إلى ما ترى، أي بشؤم المعصية. بالنسبة للطريق التي تليها رقم 759 فيها زيد بن حباب، وهو زيد بن حباب أبو الحسين العكلي، أصله من خراسان وكان بالكوفة ورحل في الحديث فأكثر منه، وهو صدوق إلا أنه يخطئ، وبالذات في حديث الثوري. توفي رحمه الله في سنة 83 و100. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود في سننه، والبيهقي في سننه أيضا، والترمذي، لكن رواية الترمذي سنشير إلى ما فيها إن شاء الله، وأخرجه كذلك النسائي من هذه الطرق المذكورة أمامنا، وله طرق أخرى من جملتها رواية الليث بن سليم الجهني عن عقبة بن عامر، وهي عند البيهقي في السنن، ومن جملتها أيضا رواية أبي عقيل زهرة بن معبد عن ابن عم له عن عقبة بن عامر، وهذه الرواية عند الإمام أحمد وعند الدارمي وعند أبي داود وعند ابن السني. ومن جملتها أيضا رواية أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر، وهذه الرواية عند ابن ماجه، لكن نتنبه إلى أن رواية عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر مرسلة. وحقيقة أن هذه الرواية، رواية أبي إسحاق السبيعي للحديث عن عبد الله بن عطاء، لها قصة، وهذه القصة فيها شيء من الطرافة والإشارة أيضا إلى ما كان يلاقيه المحدثون من العناء. هذه القصة أخرجها الرامة هرمزي في كتابه عظيم النفع المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وأخرجها كذلك الخطيب البغدادي في كتابيه، أخرجها في كتاب الكفاية وأخرجها في كتاب الرحلة في طلب الحديث، وأخرجها كذلك ابن عبد البر في مقدمة التمهيد. من طريق نصر بن حماد الوراق يقول: كنا بباب شعبة نتذاكر الحديث، ومعنا عبد الله بن إدريس، فقلت يعني كان شعبة ما خرج إليه محدثهم بعد، فأخذ الطلاب يتذاكرون الحديث. قال: فقلت: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر أنه قال، وذكر الحديث تقريبا بمثل سياق مسلم ها هنا، يعني نحو اللفظ المذكور أمامنا. فخرج شعبة في هذه الأثناء فلطمه لطمة ثم دخل البيت، فأخذ نصر بن حماد هذا يبكي. بعد وقت خرج شعبة فقال: ما الذي يبكيه؟ فقال له عبد الله بن إدريس: إنك أسأت إليه. فقال له: انظر ماذا تحدث. هذا الحديث حدثني به أبو إسحاق السبيعي، وكان في المجلس مسعر بن كدام رحمه الله. قال: فقلت لأبي إسحاق السبيعي: سمع عبد الله بن عطاء من عقبة بن عامر؟ يعني شعبة كأنه يعرف أن عبد الله بن عطاء ما سمع من عقبة بن عامر، فكيف تجعل هذا الحديث يا أبا إسحاق يرويه عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر؟ قال: قلت: سمع عبد الله بن عطاء من عقبة بن عامر؟ قال: لا. قال: فقلت: لتخبرني بالحديث، يعني من هو الواسطة بين عبد الله بن عطاء وعقبة بن عامر؟ فغضب أبو إسحاق السبيعي، فقال له مسعر بن كدام: إنك أغضبت الشيخ. قال: ليخبرني أو لأخرقن حديثه. وإذا أهدر شعبة أحاديث أبي إسحاق السبيعي معنى ذلك أنه سيتكلم فيه، وشعبة ممن يعتد بقوله في الرجال وفي الجرح والتعديل، بل هو أول من فتش عن الرجال بالعراق. فتوسط مسعر بن كدام وأراد أن يلطف الجو، فقال له عبد الله بن عطاء بمكة، يعني لا تغضب الشيخ، إذا أردت أن تتثبت فاذهب إلى عبد الله بن عطاء بمكة. قال شعبة: فرحلت ولم أكن أريد الحج، فصادف مجيئه وقت الحج بمكة. قال: فلقيت عبد الله بن عطاء فقلت: هذا الحديث من الذي حدثك به؟ فقال: حدثني به سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم هو الذي مر معنا في بعض الروايات وقلنا إنه من ذرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. وإذا بالإمام مالك حاج في تلك السنة، فقال الإمام مالك: سعد بن إبراهيم لم يحج هذا العام، هو في المدينة. فرحل شعبة إلى المدينة وترك الحج. فلما قابل سعد بن إبراهيم قال: هذا الحديث الذي أخذه عنك عبد الله بن عطاء، هل سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا، الحديث من عندكم من العراق، حدثني به زياد بن مخراق، زياد بن مخراق في البصرة. قال شعبة: فقلت: أي شيء هذا الحديث؟ بينما هو كوفي إذ أصبح مكيا ثم مدنيا ثم بصريا. قال: فرحلت إلى البصرة فلقيت زياد بن مخراق، فقلت: هذا الحديث الذي حدثت به سعد بن إبراهيم من أين لك؟ أصلح لك يا شعبة، ليس على شرطك، أنت متشدد. قال: فقلت: بلى، فتخبرني به. فقال: هذا الحديث حدثني به شهر بن حوشب من عندكم من الكوفة، حدثني به شهر بن حوشب عن أبي ريحانة واسمه عبد الله بن مطر عن عقبة بن عامر. فانظروا كم كانت الواسطة الآن بين عبد الله بن عطاء وبين عقبة بن عامر بسبب هذه الرحلة. قال: فقال شعبة: دمر علي شهر حديثي، لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من كذا وكذا. ويبدو أن شعبة رحمه الله لم يكن اطلع على هذه الطريقة الصحيحة التي أخرجها مسلم وغيره. والسبب أن شهر بن حوشب مضاعف عند شعبة، فكان شعبة يتكلم فيه كثيرا، ولذلك لما ذكر زياد بن مخراق شهر قال شعبة: دمر علي شهر حديثي. بل زياد بن مخراق يعرف أن شهر بن حوشب ليس على شرط شعبة، ولذلك كان يقول له: هذا الحديث ليس من بابتك، أي ليس على شرطك، لأن فيه شهر بن حوشب. الحقيقة هذا السياق بهذه الصورة التي ذكرتها لكم، هذا ذكره نصر بن حماد الوراق الذي حصلت له القصة مع شعبة. لكن المشكلة تكمن في أن نصر بن حماد الوراق هذا متروك الحديث، ولكنه لم يتفرد بهذه القصة عن شعبة، لكن سياقه للقصة هو أوفى السياقات وأحسنها. ولذلك قال ابن عبد البر بعد أن أخرج هذا الحديث بهذه القصة، قال: وقد روي هذا المعنى من وجوه عن شعبة، ولذلك ذكرته عن نصر بن حماد، لأن نصر بن حماد الوراق يروي عن شعبة مناكير فرتوه، وقد رواه الطيالسي عن شعبة، ثم ساقه ابن عبد البر رحمه الله من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة، لكنه ليس بهذا الاستيفاء المذكور في سياق نصر بن حماد. وأيضا الحافظ المهدي في تحفة الأشراف ذكر هذا الحديث من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة هذا بسياق، إذا ما ضم مع سياق ابن عبد البر ومع سياق الذهبي، فإنه ذكر هذه القصة في ميزان الاعتدال في ترجمة شهر بن حوشب، إذا ما ضمت هذه السياقات الثلاث بعضها إلى بعض تخرج بمعنى أوفى من كل واحد منها على انفراد. وهناك أيضا طريق أخرى لهذه القصة، وهي طريق مختصرة أيضا، يرويها بشر ابن المفضل، وروايته لها عند ابن أبي حاتم، وسندها صحيح عند ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، وعند الخطيب البغدادي في كتاب الرحلة في طلب الحديث. وقد استشهد أبو عبد الله الحاكم في كتاب المستدرك استشهد برحلة شعبة هذه في كتاب العلم، لأنه تعب في استقصاء طرق حديث العرباض بن سارية، وهو الحديث المشهور: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداء فخطبنا فوعظنا موعظة بليغة ووجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة موجع، إلى آخر الحديث وتعرفونه. الحاكم رحمه الله لما استقصى طرق هذا الحديث وتعب فيها ذكر قصة شعبة هذه، وأن طلب العلم يمكن أن يستروح فيه التعب، واستشهد بهذه القصة. استشهاده بها يوحي بتسليمه بصحتها رحمه الله. ومما يؤكد صحة هذه القصة صحة مجيء هذا الحديث من هذا الطريق المذكور في قصة شعبة، كما سبق أن أشرت إليه في رواية ابن ماجه، فإنه أورد الحديث من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة، وأخرجه أيضا أبو داود الطيالسي في مسنده من طريق حماد بن سلمة عن زياد بن مخراق عن شهر بن حوشب عن عقبة بن عامر أنه رضي الله عنه قال: توضأت فدخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فسمعته يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى صلاة مكتوبة يحفظها ويعقلها حتى يقضيها كان كيوم ولدته أمه. وأخرجه أيضا ابن عبد البر في مقدمة التمهيد بسياق قريب من سياق مسلم، ولكنه لم يذكر قصة عمر، وكان إخراجه لها من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. هذا بالنسبة لقصة شعبة لهذا الحديث، وهي تعتبر كما قلت طريقا أخرى له. إذا ما تأملنا في متن هذا في سياق هذا الحديث، وإذا بمعاوية بن صالح يقول: وحدثني أبو عثمان. ويذكر الدليل على هذا الرواية الآتية الأخرى، وفيها يقول أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان. إذن قوله وأبي عثمان ما دام أنه جاء مجرورا هكذا سيكون معطوفا على قوله حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد وأبي عثمان. ويوضح هذا ويبينه ما ذكره النووي عن أبي علي الغساني رحمه الله من إسهابه في ذكر طرق هذا الحديث بما يقطع الشك ويزيل الإشكال من أن القائل وحدثني أبو عثمان هو معاوية بن صالح رحمه الله. المحدثون يعنون بهذا لعدة فوائد، من جملتها مسألة اتصال السند من عدمه، وإلا فسواء كان القائل معاوية بن صالح أو ربيعة بن يزيد فالأمر لا يختلف ما دامت الرواية مقبولة على كلا الوجهين. بعد ذلك يقول عقبة بن عامر: كانت علينا رعاية الإبل. كانوا في وقتهم يتناوبون رعاية الإبل إشفاقا على أحوالهم، فبدلا من أن يذهب كل أناس بإبلهم وتضيع عليهم أوقاتهم ويمكن أن يستثمروها في مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم والسماع منه، بدلا من هذا كله ولكون الإبل يمكن أن يقوم بها واحد أو ربما عدد معه لكن دون أن تكون هناك أعداد كثيرة ودون أن تكون الإبل متفرقة، كانوا يضعون برنامجا فيما بينهم ونوبات كل له يوم معين. ففي ذلك اليوم كانت رعاية الإبل على عقبة بن عامر رضي الله عنه، ويشير إلى ذلك بقوله: فجاءت نوبتي فروحتها بعشي. يبدو أنه اجتهد في جعلها ترعى ما يشبعها ويكفيها حتى يكون معه مزيد وقت ليذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتهد في هذا فروحها بالعشي، والعشي هو آخر النهار. قال: فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس. يكون قد فات عقبة بن عامر بعض الأحاديث، لكن الذي أدركه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. وفي قوله مقبل عليهما بقلبه ووجهه إشارة إلى ما كان ورد في حديث عثمان في روايته الأولى: لا يحدث فيهما نفسه، كأن هذا من ذلك الباب أيضا. هذا معنى مقبل عليهما بقلبه ووجهه، أي يستحضر ما يقول من قراءة قرآن ومن ذكر ومن دعاء، ولا ينشغل بشيء مما يصرفه عن هذه الصلاة إلا وجبت له الجنة، أي إذا أتى بهذا العمل المذكور في هذا الحديث. ففرح عقبة رضي الله عنه بهذا الفضل وما أحسنه، فقال: ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود. كان بالقرب من عمر بن الخطاب، فلما سمع عقبة يستجيد هذا الفضل قال: الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قبل مجيئك أجود من هذا، يعني من حيث الفضل. وما هو؟ وأشار عمر إلى أنه رآه جاء متأخرا، فعلم أنه لم يحضر ذلك الفضل المذكور في أول الحديث. ما هو؟ قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا الذكر أيها الإخوة هو الذكر الوحيد الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الوضوء جميعها. فينبغي أن نتنبه إلى أن ما يرد من أذكار أخرى جميعها غير صحيحة. وقد تتساءلون فتقولون حتى ما جاء في سنن الترمذي من زيادة على هذا الحديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أقول نعم، حتى تلك الزيادة لا تصح ولا تثبت بل هي ضعيفة، وقد أشار إليها الترمذي رحمه الله تعالى عقب إخراجه للحديث، فقال رحمه الله بعد إخراجه للحديث: حديث عمر قد خولف زيد بن الحباب في هذا الحديث. قال: وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر، وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر. يقول الترمذي بعد ذلك: وهذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. هذا كلام الترمذي رحمه الله، وإنما قال هذه المقولة لأن هذا الحديث الذي أخرجه هو فيه أمران. الأمر الأول إسقاط عمر بن الخطاب من الإسناد، فإنه لم يرد له ذكر في سند الحديث عند الترمذي. والأمر الآخر هذه الزيادة التي وردت في هذا الحديث ولم يذكرها أحد من الرواة الذين رووا الحديث، لا عن زيد بن حباب ولا عن غيره، جميع الطرق لم ترد فيها هذه الزيادة، وإنما تفرد بهذه الطريق على ما فيها من العلات شيخ الترمذي وهو جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي، وهو صدوق لكنه ليس من الثقات الأثبات الذين يعتمد عليهم، ولذلك حصل في روايته ما حصل من الخلل. فنتنبه لأن هذه الأذكار أيها الإخوة عبادة من العبادات، فينبغي أن نتنبه لهذه المسألة. قد يقول قائل: أليس لهذا الذكر شواهد؟ وبخاصة أن بعض العلماء حسن هذا الحديث من هذا الطريق أو صححه على الأقل. أقول: هناك من أوهم بأن الحديث له شاهد من رواية أنس بن مالك ومن رواية ثوبان رضي الله تعالى عنهما. أما رواية أنس بن مالك فهي عند ابن ماجه، لكن إذا ما تأملتم فيها فإذا ليس فيها قولها اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وإنما فيها ما يتفق مع حديث عقبة بن عامر الذي في صحيح مسلم، وهذا ثابت لا شك ولا مرية فيه. أما حديث ثوبان فهو الذي ينبغي أن نلقي الضوء عليه. فحديث ثوبان ورد عند الطبراني في المعجم الأوسط، لكن بإسناد مظلم، والإسناد المظلم هو الذي يكون فيه مجاهيل. فالطبراني يرويه عن شيخه عيسى بن محمد السمسار، وهذا لا توجد له ترجمة فيما وقف عليه، وفيما وقف أيضا عليه غيري من الذين حققوا بعض كتب الطبراني، كلهم قالوا لم نجد له ترجمة. وهو يروي عن أحمد بن سهيل الوراق، وأحمد بن سهيل الوراق هذا يقول عنه أبو أحمد الحاكم في حديثه بعض المناكير، وأحمد بن سهيل الوراق يروي هذا الحديث عن المسور بن مورع العنبري، والمسور بن مورع العنبري هذا لا توجد له ترجمة في ما وقفت عليه من كتب الرجال التي لا تكاد تغادر مثل هذا الراوي إطلاقا. وهو يتفرد بهذا الحديث عن إمام مشهور وهو سليمان بن مهران الأعمش، وإذا تفرد مثل هذا النكرة المجهول كالنسور بن مورع عن إمام مشهور كالأعمش لا يتردد العلماء إطلاقا في قولهم عنه إنه منكر الحديث، وإنه تفرد برواية منكرة، إذ تلاميذ الأعمش كثر وهم أئمة أثبات معروفون كشعبة كسفيان الثوري ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وعبد الله بن المبارك وأمثالهم كثر. فأين تلاميذ الأعمش عن هذا الحديث؟ لا يكون إلا عند هذا الرجل الذي لا يعرف. هذا يدل على أن هذا الحديث لا ينبغي أن يلتفت إليه من هذه الطريق. بقيت طريق أخرى للحديث يرويها ابن السني والطبراني في المعجم الكبير. رواية الطبراني لها في المعجم الكبير لم تذكر فيها هذه الزيادة، وإنما تتفق مع حديث مسلم. وأما رواية ابن السني ففيها هذه الزيادة، وسواء رواية الطبراني أو رواية ابن السني فكلها لا يلتفت إليها أيضا، لأنها من طريق أبي سعد البغلان وهو ضعيف. فإذا تبين بهذا النقد أن هذا الذكر لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء أشار إلى ذكر آخر وهو الوارد في حديث أخرجه النسائي وابن السني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قام عند فراغه من وضوئه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك، ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش ولم يكسر إلى يوم القيامة. هذا الحديث من هذه الطريق نجد أن النسائي رحمه الله لما أخرجه حكم عليه بأنه خطأ، وذلك أن الذي خالف في هذا الإسناد هو أبو غسان يحيى ابن كثير، فروى الحديث عن شعبة على أنه مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه موقوف على أبي سعيد الخدري من قوله. وقول أبي سعيد الخدري هذا جعل بعض العلماء يدلي باجتهاده، فقال: هذا الذكر لا نظن أن أبا سعيد الخدري يمكن أن يقوله من قبل الرأي، فما دام صح عن أبي سعيد الخدري فلا بد أن يكون أبو سعيد الخدري أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، العمل بهذا الذكر بناء على هذا المفهوم مع استحضار أن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الرواية، الأخذ بهذا الذكر بناء على أنه جاء عن هذا الصحابي أنا أرى أنه لا بأس به إن شاء الله تعالى، لكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو فقط الذكر الوارد في صحيح مسلم، فنتنبه إلى هذا. كذلك كان أحد الإخوة سأل عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن أو ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، وهذه الصلاة تسمى صلاة التوبة، وكنت وعدته بالإجابة عليه حينما نشرح هذا الحديث. ذلك الحديث لا يصح أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ليس هناك شيء يسمى صلاة التوبة، لأنه من رواية أسماء بن الحكم الفزاري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. والبخاري أشار إلى أن هذه الرواية منكرة، والسبب أننا لو قبلنا هذا الفضل المذكور في هذا الحديث للزم أن نقبل أول الحديث، وأول الحديث جاء فيه قول علي رضي الله عنه: كنت إذا حدثني أحد بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفته، فإن حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد أو ما من مؤمن يذنب ذنبا، إلى آخر الحديث. فالبخاري رحمه الله يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروي بعضهم عن بعض ولم يكن يستحلف بعضهم بعضا، لأن الاستحلاف هذا كأن فيه شيئا من التكذيب وعدم التصديق. ثم إن الأحاديث الأخرى التي جاءت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تدل على أنه لم يكن يستحلف أحدا، ومن ذلك قصته مع المقداد بن عمرو بن الأسود رضي الله تعالى عنه في قصة المدي، يقول: كنت امرأ مذاء، والقصة في الصحيحين: كنت امرأ مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأله، إلى آخر الحديث وتعرفونه. المهم أنه قبل رواية المقداد بن الأسود ولم يستحلفه. هناك بعض الأسئلة التي وردت يوم أمس، من جملتها سؤال أحد الإخوة يقول إنه يوجد في صحيح مسلم رمز حاء، فما معنى هذا الرمز؟ وهذا سبقا بيناه وقلنا إنه إذا جاء حاء فمعنى ذلك
التي ينبغي أن تتحول من هذا الإسناد إلى إسناد آخر. فالمقصود حول أن ينتقل إلى إسناد جديد يرتبط مع الإسناد الأول في الرجل الذي يذكر في كلا الإسنادين في الأعم الأغلب، أو يعرف بقرينة يعرفها أهل هذا الشأن. يقول: ما رأيكم في كتاب ذخائر المواريث وكيف يستفاد منه؟ أقول: ذخائر المواريث كتاب في أطراف الأحاديث، وهو عبارة عن اختصار لكتاب تحفة الأشراف للنزي، ولكن هذا الكتاب اختصره صاحبه اختصارا مخلا، بحيث أن طلبة العلم أصبحوا يملون من استخدامه بسبب ما فيه من الاختصار، بحيث لا يؤدي الفائدة المطلوبة منه. أحد الأخوة يقول: إنني ذكرت في بداية هذه الدروس قصة الرجل الذي صلى أمام جمع من الناس، وكانت صفة صلاته بروايات شتى وأقوال في المذاهب، وأنه قرأ في كتاب قصص لا تثبت للشيخ مشهور بن حسن بأن هذه القصة لا تثبت. أقول: جزاك الله خيرا، وهذا هو الظن إن شاء الله، أن مثل هذه القصة فلا ينبغي أن تثبت، لأن فيها استخفافا بمثل هذه العبادة، عبادة الصلاة. والقصة أن رجلا كان عند أحد الأمراء، فكأنه حصل عنده بينهم نقاش، فقام فصلى صلاة أخذ من كل مذهب بغرائبه، وأدى تلك الصلاة بناء على غرائب تلك المذاهب، ومن جملتها أنه ختم صلاته بإخراج الريح أكرمكم الله، واعتبر ذلك مجزئا لانصرافه من تلك الصلاة. فهذه القصة ما دام أن الأخ مشهور نبه على عدم صحتها فالحمد لله. بعض الإخوة يسألون عن بعض الكتب، يعني لعل هذا السؤال ليس له داعي، يعني كتب هي معروفة لكنها خرجت لتحقيق جديد. أحد الإخوة يقول: أرجو إعادة كلام الحافظ بن حجر في ترتيبه لروايات حديث عثمان رضي الله عنه. أقول: أما كلام الحافظ بن حجر في ترتيبه لروايات عثمان، فهو يعتبر الحديث بلفظين. اللفظ الأول بقيد عدم حديث النفس، واللفظ الثاني بقيد بدون هذا القيد، أي المغفرة تحصل بدون هذا القيد. فيقول: إن لحمران عن عثمان حديثين، أحدهما بقيد عدم حديث النفس، والآخر بدون هذا القيد. ولكن كما اتضح لنا من الروايات أن ألفاظ الحديث التي جاءت من رواية حمران عن عثمان 4 ألفاظ، أحدها هذا سيأتي في الآخر لأنه لا علاقة له بهذه الألفاظ، وواضح تماما أنه حديث مستقل. والثلاثة الألفاظ الأخرى منها ما هو مقيد بصلاة النافلة التي تعتبر سنة الوضوء بشرط عدم تحديث النفس، ومنها ما هو خاص بالصلوات المفروضة، من توضأ فصلى الصلوات المفروضة في جماعة فهو الذي تحصل له المغفرة. واللفظ الثالث بمجرد الوضوء تحصل المغفرة، وما يأتي بعد ذلك من صلوات فإنها تعتبر نافلة. فهذه 3 ألفاظ، واللفظ الرابع هو الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. أحد الإخوة يسأل عن بعض الاختلاف في حديث عبد الله بن زيد المازني. حديث عبد الله بن زيد يا أخي هو الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. وأحد الإخوة يقول: لقد أنسيت طريق أبي عثمان في الطريق فتكون هي رقم 759، وطريق أبي بكر بن أبي شيبة هي رقم 760. أقول: لا يا أخي، أنا ما نسيتها، ولكن الحديث جاء بإسناد واحد، ونحن نعتبر العدد إذا تعدد شيوخ مسلم في الحديث؟ أحد الأخوة سؤاله ما فهمته، يقول في الحديث الأول عمر جاء عن عقبة بن عامر مرتين، فهل الأولى هو الثاني أو على أو كل على حدة؟ السؤال غير واضح يا أخي، فبإمكانك أن تصوغ سيارة أخرى. طيب، قبل أن نبدأ بقراءة الحديث والكلام عنه، لعلكم ترون أن في كلامي في يوم أمس شيء من العجلة بسبب ضيق الوقت على الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله، فالمسألتان اللتان ختمت بهما الدرس هي مسألة الزيادة التي جاءت في حديث عقبة بن عامر وعمر بن الخطاب، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وبسبب أن هذه الزيادة مستعملة وتذولت كثيرا يمكن يستغرب بعض الإخوة مثل هذا الكلام في إعلانها، وبينت لكم أن الذي أعلها من قبل هو الترمذي رحمه الله تعالى، والقواعد الحديثية أيضا تقتضي إعلالها، وحتى الشيخ أحمد شاكر رحمه الله برغم تساهله المعروف فإنه في تعليقه على هذا الموضع من سنن الترمذي فعلا أعل هذه الرواية التي عند الترمذي، ولكن أشار إلى وجود الشاهد من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، وذكرت لكم أن الشاهد من حديث ثوبان لا يصح لأنه من رواية أبي سعد البقال وهو ضعيف، بالإضافة إلى أن في حديثه أيضا بعض الاختلاف، وبعض الرواة يذكر هذه الزيادة وبعضهم لا يذكرها، والحديث بحاجة إلى مزيد تتبع، ولكن القدر المشترك في كلتا الروايتين أن أبا سعد البقال موجود فيهما. أما حديث أنس الذي اعتبروه شاهدا فهو لا يعتبر شاهدا لأن هذه اللفظة لم ترد فيه، وبعض طرق حديث ثوبان الأخرى قلت لكم إن التفرد الذي حصل فيها يعتبر تفردا منكرا ولا يصلح أن يكون شاهدا إطلاقا، فهذا بالنسبة لهذه الزيادة. أما بالنسبة للحديث الآخر وهو حديث أبي سعيد الخدري وفيه الدعاء الوارد سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، فقلت لكم إن النسائي رحمه الله أعل هذا الحديث بأن أحد الرواة وهو أبو غسان يحيى بن كثير أخطأ فرفع الحديث، وباقي الرواة كلهم يوقفونه على أبي سعيد الخدري، فيصبح إذن من كلام أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. لكن هناك من العلماء كالحافظ بن حجر، وراجعوا كلامه في تخريج الأذكار إن شئتم، اعتبروا هذا من قبيل المرفوع حكما، قالوا لأن أبا سعيد الخدري لا يمكن أن يقول هذا من قبل رأيه، ونظروا في هذا الحديث من زاويتين، أولا يقولون إن هذا الصحابي لا يمكن أن يذكر هذه العبادة من تلقاء نفسه، وإنما لابد أن يكون أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني وهو أقوى من هذا قالوا إن في الحديث قرينة على أن هذا الصحابي فعلا لا يمكن أن يقول هذا من تلقاء نفسه، وهي إخباره في آخر الحديث عن أمر غيبي بأن من قال هذا الذكر ختم عليه بخاتم فلم يكسر إلى يوم القيامة، قالوا فهذا أمر غيبي لا يمكن أن يتحدث عنه أبو سعيد الخدري من تلقاء نفسه، فإذا ما دام كذلك فيثبت له حكم الرفع. وأحد الإخوة أيضا أشار إلى أنه لو بين هذه المسألة فمسألة حكم الرفع وما يثبت له حكم الرفع هذه بحاجة إلى بيان، أقول نعم، الحديث الذي يأتي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إما أن يصرحوا فيه بتلقيهم ذلك الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، كأن يقول الواحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو نحو ذلك من العبارات التي تقتضي إضافة ذلك القول أو الفعل أو الإقرار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مرفوع لفظا ولا إشكال فيه. يأتي أحيانا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقوال وأفعال، فهذه الأقوال والأفعال تتضمن أحكاما والأمة بحاجة إليها، فأحيانا نجد هذه الأقوال يمكن أن يجتهد فيها الصحابي ويقولها من تلقاء نفسه، وبخاصة ما يمكن أن يقال عن طريق الفتوى، يسأل عن حكم معين فيفتي باجتهاده. إذا كان ذلك الحديث الوارد عن الصحابي مما يمكن أن يقوله من قبل رأيه باجتهاده فهذا لا نناقش فيه، وإنما الذي نناقش فيه هو ما لا يمكن أن يقوله الصحابي من تلقاء نفسه، وهذا يكاد ينحصر بالدرجة الأولى في الإخبار عن بعض المغيبات، كإخباره عن حال بعض الأمم السالفة، أو إخباره عن أحوال الدار الآخرة، إما عن أحوال المعذبين في النار، أو كيفية دخولهم النار، أو كيفية الاجتياز على الصراط، أو فيما يتعلق بالوقوف بين يدي الله جل وعلا، أو ما يحصل للناس في عرصات يوم القيامة، أو كيفية دخولهم الجنة، أو بعض ما يحصل لهم من الكرامات في الجنة، إلى غير ذلك من أحوال يوم القيامة. إذا أخبر الصحابي عن هذا الأمر الغيبي هذا قطعا لا يمكن أن يقوله من تلقاء نفسه. كذلك أيضا الإخبار عن بعض الأمور المستقبلة مما هو قبل يوم القيامة، كالإخبار عن الفتن وأشراط الساعة وما إلى ذلك، فهذه أيضا تعتبر من الأمور المغيبة. قالوا هذه كلها لا يمكن أن يقولها الصحابي من تلقاء نفسه، لابد أن يكون أخذها عن مصدر آخر، وهذا المصدر الآخر إما أن يكون هو النبي عليه الصلاة والسلام، أو الأخذ عن أهل الكتاب أو عن كتبهم، فكتب أهل الكتاب تتحدث أحيانا عن هذه المسائل، فاضطروا إذن للتفريق بين حال الصحابة، نظروا في أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإذا بهم انقسموا إلى فريقين، ففريق عرف بأخذه عن أهل الكتاب وعن كتب أهل الكتاب كعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقسم عرفوا بعدم الأخذ عن أهل الكتاب كعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، بل كان ينكر على من يأخذ عن كتب أهل الكتاب، كان ينكر على من يأخذ عن كتب أهل الكتاب. نعم هناك قسم لا نجد ما يسعفنا فيه هل أخذ أو لم يأخذ، كأبي سعيد الخدري فأنا لا أذكر أنه ممن يأخذ أو لا يأخذ، فإن كان الصحابي معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب كعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وابن عباس فلا يعتبر ما يرويه مما يمكن أن يثبت له حكم الرفع، أي مما لا يمكن أن يقام من قبل الرأي، لا يعتبر ما يرويه مما يثبت له حكم الرفع فعلا، لاحتمال أن يكون قال ذلك أخذا عن كتب أهل الكتاب أو عن أهل الكتاب مباشرة. أما إذا كان الصحابي ممن عرف بعدم الأخذ عن أهل الكتاب كعبد الله بن مسعود فإنهم حين ذاك يمكن أن يثبت لحديثه حكم الرفع، وفي صحيح مسلم بعض الأمثلة على هذا، من جملتها الحديث الذي أخرجه مسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بجهنم يوم القيامة
ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. مسلم رحمه الله أخرج هذا الحديث من رواية ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من الأحاديث التي انتقدها عليه الدارقطني. والسبب أن أحد الرواة، ولعله حفص بن غياث رحمه الله، ممن أخطأ في هذا الحديث، فرواه عن سفيان الثوري بسنده إلى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وباقي الرواة أصحاب سفيان الثوري يروونه عن سفيان على أنه منقوص من كلام ابن مسعود. لكن الذي يظهر أن الذي دعا مسلما للتساهل في الأخذ برواية حفص بن غياث التي فيها مخالفة لبقية الروايات، أن هذا الحديث سواء قاله ابن مسعود بلفظه أو عزاه للنبي صلى الله عليه وسلم فالأمر سيان، لأن هذا إخبار عن أمر لا يمكن بحال من الأحوال أن يقوله ابن مسعود من تلقاء نفسه. ما الذي أطلع ابن مسعود على أحوال الدار الآخرة والإخبار عن أن جهنم يؤتى بها يوم القيامة ولها 70,000 زمام؟ هذا لا يمكن إطلاقا أن يقال من قبل الرأي. وما دام ابن مسعود عرف بإنكاره على من يأخذ عن كتب أهل الكتاب، فانحصر الأمر إذن في أن ابن مسعود أخذ هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهل يا ترى الآن حديث أبي سعيد الخدري يمكن أن نجري عليه ما ذكرناه؟ أقول إنني لا أدري هل أبو سعيد الخدري ممن عرف بالأخذ أو ممن عرف بعدم الأخذ، لكن الشاهد من هذا أن بعض العلماء قالوا هذا الحديث يثبت له حكم الرفع، لأن أبا سعيد الخدري لا يمكن أن يقوله من تلقاء رأيه، وهذا بناء على أنهم اعتبروا أبا سعيد الخدري ممن لا يأخذ عن أهل الكتاب. ثم لو تصورنا أنه يأخذ عن أهل الكتاب، هل يمكن أن يخبر أبو سعيد الخدري بمثل هذا الفضل؟ يمكن أن يحدث مثلا عن بعض الأمم السالفة، يمكن أن يحدث عن أحوال يوم القيامة، يمكن أن يحدث عن ما يحصل في آخر الزمان. هذا قدر مشترك بين أهل الكتاب وبين المسلمين، يمكن أن يحدث به أهل الكتاب ويمكن أن يحدث به أهل الإسلام. لكن الفضل الموعود عقب الطهارة بهذه الصفة هذا مختص بالأمة الإسلامية، فيبدو أن هذا المنزع هو الذي لاحظه من ذكر من العلماء بأن هذا الحديث لا يمكن أن يقوله أبو سعيد الخدري من تلقاء نفسه. فعلى كل حال، من اقتنع بأن هذا الذكر فعلا يمكن أن يقوله أبو سعيد الخدري من تلقاء نفسه، فهذا لا يعمل به، أو على الأقل يمكن أن يكون أخذه عن كتب أهل الكتاب فيمكن أن لا يعمل به. وأما من اقتنع بأن هذا الذكر لابد أن يكون أخذه أبو سعيد الخدري من النبي صلى الله عليه وسلم فيمكن أن يعمل به، وأنا قلبي يميل إلى هذا إن شاء الله تعالى. نبدأ الآن في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. يقول مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبي عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة، قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى مرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مسلم: حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان هو ابن بلال. وفي النسخة الأخرى التي مع شرح الأربي عن سليمان ابن بلال عن عمر ابن يحيى بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر الكعبين. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وقال مضمض واستنثر ثلاثة ولم يقل من كف واحدة. وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. قال مسلم حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا وهي قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم. واقتص الحديث وقال فيه فمرمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات. وقال أيضا فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة. قال بهز أملى علي وهيب هذا الحديث. وقال وهيب أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين. قال مسلم بعد ذلك حدثنا هارون بن معروف حاء أي حول من ذلك الإسناد وانتقل إلى الإسناد الآتي. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن زيد بن عاصم المازني أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثة ويده اليمنى ثلاثة والأخرى ثلاثة ومسح برأسه بماء غير فضل يده في النسخة الأخرى يديه بدل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما. قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث. هذا الحديث بالنسبة إلى ترقيمه رقمه العام 214 هذا في صفحة 121. والطريق الأولى التي أولها حدثني محمد بن الصباح هذه رقمها الخاص 760. الطريق الثانية في صفحة 123 التي أولها حدثني قاسم بن زكريا رقمها 761 والتي بعدها وأولها وحدثني إسحاق بن موسى رقمها 762 والتي بعدها وأولها حدثنا عبد الرحمن بن بشر رقمها 763. وفي صفحة 124 قوله حدثنا هارون بن معروف وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر. مسلم روى هذا الحديث عن ثلاثة من شيوخه فهي ثلاث طرق فيعطى رقم 764 765 766. شيخ مسلم في الطريق الأولى محمد بن الصباح هو البزاز الدولابي وليس هو صاحب الكنى ذاك شخص آخر متأخر عن مسلم رحمه الله. محمد بن الصباح البزاز الدولابي البزاز نسبة إلى بيع البز وهي الثياب. أبو جعفر البغدادي ثقة حافظ كانت وفاته رحمه الله في سنة 27 و200. وهو يروي هنا عن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي المزني مولاهم يعني مولى مزينة وهو ثقة تب وكانت وفاته رحمه الله في سنة 82 و100. وخالد يروي عن عمر بن يحيى بن عمارة ابن أبي حسن المازني المدني وهو ثقة توفي بعد سنة 30 و100 للهجرة. وعمر يروي هاهنا عن أبيه يحيى بن عمارة وهو ثقة. وإسناد مسلم الذي يليه شيخ مسلم فيه هو القاسم ابن زكريا ابن دينار القرشي أبو محمد الكوفي الطحام، وربما نسب إلى جده فيقال القاسم ابن دينار. والقاسم هذا ثقة كانت وفاته رحمه الله في حدود 150 و200، وهو يرويها هنا عن خالد بن مخلد القطواني أبو الهيثم البجلي مولاهم، يعني مولى بجيلة الكوفي، وهو صدوق يتشيع وله أفراد، وتوفي في 113 للهجرة. كونه صدوق يعني أنه حسن الحديث ما عدا رواياته في الصحيحين فإنها تعتبر صحيحة. وأما وصفه بالتشيع فالتشيع يطلقونه على غير الرفض، التشيع الموجود في عصرنا الحاضر هذا يسمونه رفضا، والرافض غير المتشيع. المتشيع في ذلك العصر هو من يقدم في الأفضلية عليا على عثمان، ويكون عنده حب زائد عن المقدار المطلوب شرعا لأهل البيت، وربما صاحب ذلك شيء من البغض للذين قاتلوا عليا رضي الله عنه. أما كونه يصل إلى سب الصحابة أو اعتقاد أن في القرآن نقصا أو أن الوحي قد أخطأ فنزل على محمد وكان الأولى أن ينزل على جبريل أو غير ذلك من ترهات الرافضة، فهذا ليس هو الذي يقصده العلماء في وصفهم لهؤلاء الرواة. خالد بن مخلد هنا يروي عن سليمان بن بلال التيمي مولاهم، يعني مولى بني تيم المدني، يعني أنه من سكان المدينة، وهو ثقة وكانت وفاته رحمه الله في 77 و100. وبالنسبة للإسناد الذي يليه شيخ مسلم فيه هو إسحاق بن موسى ابن عبد الله بن موسى ابن عبد الله ابن يزيد الخطمي، يعني من ذرية الصحابي الجليل عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه. إسحاق هذا كنيته أبو موسى وهو مدني، وكان قد تولى القضاء في نيسابور، وهو ثقة متقن، وتوفي رحمه الله في 44 و200. وهو يرويها هنا عن معن، ومعن هذا هو معن ابن عيسى ابن يحيى الأشجعي مولاهم أبو يحيى المدني القزاز، وهو ثقة ثبت. يقول أبو حاتم الرازي عنه هو أثبت أصحاب مالك، وتوفي في 98 و100. وكذلك أيضا الدار قطني يعتبر معنى ابن عيسى القزال هذا من أثبت الناس في رواية الموطأ، لأن معنى هنا يروي هذا الحديث عن مالك الذي رواه في الموطأ، فمعنى هذا من رواة الموطأ وهم كثر، من جملتهم يحيى بن يحيى الليثي وعبد الله بن وهب ومحمد بن الحسن الشيباني وغيرهم كثير من الذين رووا الموطأ. من الجدير بالذكر أنني حينما قلت لكم إن الدارقطني أيضا يعتبر معنى ابن عيسى هذا من أثبت الناس في الموطأ، هذه المعلومة جاءت في الكتاب المطبوع وهو سؤالات السلمي للدارقطني. وسؤالات السلمي للدارقطني هذا الكتاب أخرجه أحد الذين لا عناية لهم لا بعلم الحديث ولا بالرجال، وإنما أصلحنا الله وإياه تطفل على هذا الكتاب فاشتغل فيه شغلا عجيبا، يعني لا أظن أن إنسانا لو دقق النظر يمكن أن يقع في مثل هذه الأخطاء. فنأخذ من ذلك مثالا على معنى هذا. الدارقطني سئل من أثبت الناس في الموطأ، فعدد طائفة ثم قال ومعنى، فلما ذكر معنى هذا علق عليه هذا المحقق فقال هو معنى ابن يزيد صحابي وأبوه صحابي. فالعجب العجاب، كيف يأتي صحابي ليروي عن الإمام مالك الذي توفي في 79 و100، يعني الإمام مالك توفي 179، فالصحابي تصوروا أنه يعيش إلى هذا الوقت بل يتأخر عنه، يكون من رواة مالك. هذه مسألة بديهية يعرفها كل أحد، ويمكن أن تقف على هذا في الكتاب وهو موجود في الأسواق. لذلك لما رأيت العجائب التي في هذا الكتاب تشجعت على إخراجه، وأسأل الله جل وعلا أن يتمم الجهد، لأن هذا الكتاب قد نسخ نسخا والأغلاط التي فيه ليست فقط هذه وإنما أكثر من أن تعد وتحصى. وكتب أهل العلم ينبغي أن لا تتناولها إلا أيد أمينة عارفة، وإلا فلتترك حتى يأتي من يخرجها أو يرجع الناس إليها وهي مخطوطة لم تعبث بها الأيدي هذا العبث. معنى هنا يروي عن الإمام مالك، والحقيقة أن تعريف المعرف يعتبر مؤاخذة على من عرفه، فالإمام مالك غني عن التعريف رحمه الله تعالى، فهو إمام دار الهجرة، دار الهجرة بلا منازع. بعد ذلك قال مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن بشر، شيخه في هذه الرواية عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي أبو محمد النيسابوري، ثقة، كانت وفاته رحمه الله في سنة 60 و200 للهجرة وقيل بعدها، يعني في السنة التي توفي فيها مسلم تقريبا أو في التي قبلها، لأن مسلما توفي في سنة 61 و200. ولذلك يعتبر العلماء أن أسانيد مسلم رحمه الله نازلة، يعني لا تتسم بالعلو، لأنه في كثير من الأحيان يروي عن أناس تأخرت وفياتهم أحيانا إلى بعد وفاته. فهذه المسألة يوليها العلماء جل اهتماماتهم، ولذلك قالوا إن المستخرجات على صحيح مسلم قد كثرت أكثر من كثرتها عن صحيح البخاري، بسبب أن أصحاب تلك المستخرجات وجدوا أنهم يستطيعون أن يرووا هذه الأحاديث التي يرويها مسلم بأسانيدهم هم مع اختصار تلك الأسانيد، فتصبح عالية بدلا من ذلك النزول فيما لو رووا تلك الأحاديث من طريق مسلم رحمه الله. عبد الرحمن بن بشر هنا يروي عن بهز، وبهز هذا هو بهز بن أسد العمي أبو الأسود البصري، وهو ثقة تب، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 200 للهجرة وقيل قبلها وقيل بعدها. وهو يرويها هنا عن وهيب، وهو وهيب ابن خالد ابن عجلان الباهلي مولاه، يعني مولى باهلة أبو بكر البصري، وهو ثقة ثبت، ويقال إنه حصل له بعض التغير في آخر حياته، ولكنه تغير غير مؤثر إن شاء الله. فوهيب ثقة، كانت وفاة وهيب في سنة 65 و100 للهجرة وقيل بعد ذلك. الإسناد الأخير شيخ مسلم في أوله هو هارون ابن معروف المروزي أبو علي الخزاز الضرير، وهو مروزي الأصل ونزل بغداد بعد ذلك، وهو ثقة، وتوفي في سنة 31 و200. وأما هارون بن سعيد وأبو الطاهر فسبقت الترجمة لهما، وكذلك ابن وهب وعمر بن الحارث. الذي بعد ذلك هو حبان ابن واسع ابن حبان ابن منقذ ابن عمر الأنصاري ثم المازني المدني، وهو صدوق رحمه الله، وهو يروي عن أبيه واسع ابن حبان ابن منقذ. وواسع هذا أبوه صحابي، وهو قيل إن له صحبة وقيل بل إنه تابعي ثقة، فعلى كل حال كيفما دار الحديث فلا إشكال، سواء كان صحابيا أو كان تابعيا فهو ثقة. هذا حديث عبد الله بن زيد المازني بالنسبة لتخريجه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، وأخرجه أيضا غيرهم كالإمام مالك في الموطأ والشافعي في كتبه الثلاثة في الأم والمسند والرسالة، وكذلك الطيالسي في مسنده والحميدي في مسنده والإمام أحمد في المسند وكذلك في العلل، والدارمي في سننه، وابن الجارود في المنتقى، وابن خزيمة في صحيحه، وأبو عوانة في مستخرجه، وأبو نعيم كذلك في المستخرج، والطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن المنذر في الأوسط،
والبيهقي في سننه والبغوي في شرح السنة وغيرهم أيضا ربما كثير. بالنسبة للشافعي أنا قلت في كتبه الثلاثة الأم والمسند والرسالة هو ألف المسند الأم والرسالة بلا شك، أما المسند فليس من تأليف الشافعي وإنما ألفه بعض الخراسانيين، جمع أحاديث الشافعي التي يرويها في الأم والرسالة وفي غيرها وجعل ذلك على صفة مسند. وكذلك أيضا مسند الطيالسي ليس هو من تصنيف أبي داود الطيالسي ولكنه من تصنيف تلميذه يونس بن حبيب، فإنه جمع أحاديث شيخ أبي داود الطيالسي فجعلها على صفة مسند. بالنسبة لراوي هذا الحديث وهو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري يشتبه مع صاحب الأذان أو صاحب حديث الأذان وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ولعلكم تعرفون حديث الأذان فإن عبد الله بن زيد هذا هو الذي أري الأذان في منامه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي رآه في المنام فأقره النبي عليه الصلاة والسلام عليه وجعله مؤذنا أو وأمره أن يلقيه على بلال فأذن به بلال رضي الله تعالى عنه يرحمك الله. عبد الله بن زيد هذا هو غير عبد الله بن زيد صاحب الأذان، عبد الله بن زيد الذي معناه هو عبد الله بن زيد ابن عاصم وذاك ابن عبد ربه، وذاك ليس له إلا حديث الأذان فيما قيل، وأما هذا فيروي بعض الأحاديث ومن جملتها هذا الحديث الذي معنا والذي هو من أشهر أحاديثه لأن فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بما يتفق مع حديث عثمان السابق الذي ذكرناه، وفيه أيضا بعض الفوائد الزائدة التي سنتطرق لها إن شاء الله تعالى. عبد الله بن زيد ها هنا قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم حيثما حلوا وإنما نزلوا ينشرون هذا العلم ويبلغونه للناس، فهذا الصحابي من جملة الصحابة الذين تصدوا لتعليم الناس، فطلب منه أن يصف لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فشرع بوصفه لهم عمليا كما صنع عثمان رضي الله عنه، وقلت إن هذا الأسلوب من أبلغ أساليب التعليم لأن بتطبيقه عمليا يحفظ حفظا أحسن مما لو ألقاه إلقاء. لذلك قام رضي الله عنه فدعا بإناء يعني فيه ماء وأكفأ من هذا الإناء على يديه فغسلهما ثلاثا، هذا يتفق مع ما ذكره عثمان رضي الله عنه في حديثه في بدايته أن النبي فأنه قال حمران فغسل يديه ثلاثا، وأخبر عثمان رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كذلك، وقلت لكم في ذلك الموضع إن هذا يختلف عن غسل اليدين بعد القيام من النوم، هذا اتفق العلماء على أنه سنة من سنن الوضوء وهو غسل اليدين ثلاثا قبل البداءة بالوضوء، أما ذاك فأكثر العلماء على وجوبه وعلى أن الماء لو غمس القائم من النوم يديه في الماء فإن ذلك الماء لا يصلح للتطهر به لأن ذلك الغمس يسلب الماء طهوريته، فهذا يختلف عن الغسل الذي بعد القيام من النوم. بعد أن غسل يديه ثلاثا أدخل يده فاستخرجها، يعني أخذ يغترف من الإناء بيده ويتوضأ فمضمض واستنشق. إذن هذا يتفق مع ما ذكره عثمان رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع كما صنع وكان رضي الله عنه تمضمض واستنشق، وسبق ذكر الخلاف في هذه المسألة في حكم المضمضة والاستنشاق، وقلنا إن للعلماء في ذلك مذاهب، ما من الإخوة يستحضر المذاهب التي ذكرناها في مسألة المضمضة والاستنشاق؟ أيوة.
أحسنت، بارك الله فيك. نعم، ذكرنا في ذلك ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل على حد سواء، وقلنا إن هذا المذهب هو المرجوح والإيش؟ قلنا إن هذا هو الراجح والذي تؤيده الأدلة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه توضأ فأغسل المضمضة والاستنشاق وهما داخلان في الوجه، والله جل وعلا أمر بغسل الوجه في كتابه، فالمضمضة والاستنشاق من الوجه وهما تابعان للوجه. الرأي الثاني وإن كان رأي أكثر العلماء لكنه مرجوح، وهو قول من قال إنهما سنة في الوضوء وفي الغسل، وحجتهم بأن هذه لأن المضمضة والاستنشاق لم يذكر في الآية التي هي آية المائدة. والقول الثالث هو قول أبي حنيفة ومن تابعه بأن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وواجبان في الغسل، ففرق بين الغسل والوضوء، وتكلمنا عنها إن شاء الله بما يكفي في ذلك الموضع. قال: فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا. هذا يعني واضح ولا حاجة إلى التعليق عليه، اللهم إلا في مسألة الترتيب ولعلنا نعرج عليها في الآخر. ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين. تستوقفنا ها هنا مسألة وهي غسل اليدين إلى المرفقين، وهذه المسألة أيضا تكلمنا عنها وقلنا إن هناك بعض الأقوال للعلماء، فما هي هذه الأقوال في مسألة غسل المرفقين؟ نعم، هذا صحيح. قلنا إن من العلماء من ذهب إلى أن المرفقين يجب غسلهما لأنهما داخلان في العضد في الذراعين، وقلنا إن الخلاف وقع بسبب فهمهم لكلمة إلى تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فمنهم من يقول إلى ها هنا بمعنى معه، فإذا كانت بهذه الصورة فإنها تجعل المرفقين واجبي الغسل، ومنهم من قال إن إلى ها هنا هي الغائية، فالمقصود إلى غاية المرفقين. وبينا بأن هناك من ادعى الإجماع على أن غسل المرفقين مجمع عليه، وأنه لم يخالف في ذلك إلا زفر وأبي بكر بن أبي داود ممن جاء بعد ذلك، وأن زفر محجوج بالإجماع الذي قبل هذا. وبينا بأن المسألة هذه واضحة في الوضوح، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم كما سيأتي معنا إن شاء الله غسل يديه حتى أشرع في العضد، ومثلها أيضا الكعبان غسل الكعبين حتى أشرع في الساق، وأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا الصنيع، فدل على أن المرفقين يدخلان في الغسل. ثم كذلك لو قيل بأن إلى يمكن أن تفيد الغاية، فإن الغاية قد تدخل في المغية، فالمرفقان قد يدخلان في الذراعين فيجب غسلهما، فمن الذي يقول إن الغاية لا تدخل في المغية؟ قد تدخل أحيانا. من ذلك مثلا حينما تقول قرأت القرآن من أوله إلى آخره، إلى ها هنا باستباق أنها للغاية، يعني إلى آخره، إلى غاية آخره. لكن آخر القرآن داخل في القراءة بلا ريب، حينما تقول قرأت القرآن من أوله إلى آخره معنى ذلك أن الآخر داخل فيما هو مقروء. وأحيانا قد تكون غائية بحيث تنحي ما وصلت إليه الغاية عن الدخول في المغير. قالوا مثال ذلك قول الله جل وعلا في الصيام: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قالوا ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلى ها هنا غائية، ودلت على أن الليل لا يجب، والليل بالإجماع لا يجب صيامه، فإذا الغاية هنا لم تدخل في المغير. إذا ما دامت اللغة واسعة بهذا المفهوم نحن نحتاج إلى مزيد مرجح، فوجدنا الأدلة الأخرى ترجح فعلا أن المرفقين يدخلان في غسل الذراعين. قوله ها هنا مرتين مرتين، وفي رواية حبان بن واسع الآتية قال ثلاثا، ومخرج الحديث واحد، مخرج الحديث واحد، فكلهم يروون هذا الحديث عن عمر بن يحيى، فلا بد أن يكون عمر بن يحيى قال إما مرتين، إما ذكر مرتين أو ذكر ثلاثة. نعم بعضهم قال هذا يحمل على أنه صنع ذلك مرة مرتين ومرة ثلاثة، لكن الذي ينظر إلى الناحية الحديثية ويعرف طريق الرواية يتأكد لديه أن عمرو بن يحيى لابد أن يكون ذكر إما كذا وإما كذا، فوجدنا أكثر الرواة كلهم يروون الحديث هكذا مرتين مرتين. فرواية حبان بن واسع الذي يظهر أن هذه اللفظة فيها معلولة والعلم عند الله جل وعلا. إلى الصواب في الرواية أنه غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين. واستفاد العلماء من هذا جواز التنويع بين أعضاء الوضوء، إذ يمكن أن تغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين، أو هذا مرة وذاك ثلاث مرات وهكذا. استفادوا ذلك من هذه الرواية، وهذه فائدة جيدة. قال ثم أدخل يده يعني في الإناء فاستخرجها، أخذ اغترف من الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. سبقا تكلمنا عن مسألة مسح الرأس، وهل يجب مسحه جميعه أو يمكن أن يكتفى ببعضه، وذكرنا الخلاف فيها ومذاهب العلماء. فما الذي قلناه هناك؟ بعضهم جزء من شعره يعني. طيب والرأي الراجح بدليل تمسحوا برؤوسكم لما تكلمنا عن الباء هذه. نعم اي نعم اي اي نعم. طيب وش تسمى الباء هنا؟ الباء الإلصاقية، يعني أنها تفيد الإلصاق. ما معنى الإلصاق؟ لا أي نعم إلصاق الماء باليد، لأنه لو لم يكن هناك باء لجاز أن تمسح بدون ماء، لكن لا بد أن يكون هناك شيء ملصق باليد هو الذي تمسح به الرأس. فقالوا الباء هنا أفادت وجود شيء هو الذي يكون تحمله اليد ليمسح به الرأس وهو الماء، فهالباء هذه تسمى باء الإلصاق، ولا ينبغي أن يقال إنها زائدة كما ذكره بعض الشراح، لأن الزائدة هي التي لا معنى لها، والباء هنا لها معنى بل معنى دقيق جدا، فلا ينبغي وليس من الأدب مع القرآن أن يقال الباء هذه باء زائدة. وأما الذين قالوا بأن الباء هنا باء التبعيض فهذا الرأي رأي مرجوح، بالإضافة إلى أن السنة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح إطلاقا بعض رأسه ويدع الباقي، وليس لهم إلا حديث واحد. تذكرون الحديث؟ حديث من؟ حديث المغيرة، أحسن، حديث المغيرة أبي شعبة. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لأنه مسح على نصيته والعمامة. هم كأنهم التفتوا لجزئية من هذا الحديث وهو مسألة الناصية وأغفلوا الباقي، فأجاب العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه مسح بعض الرأس وترك الباقي، ومسحه في رواية المغيرة بن شعبة يدل على أنه مسح جميع الرأس، لكنه مسح على ما برز منه ومسح على الباقي وهو الذي غطي بالعمامة، وهذا يدل على جواز المسح على العمامة كما دلت نصوص أخرى على جواز المسح على الخفين. فالمسح هذا أصلا مشروع إذا كان هناك شيء لا يمكن نزع أو يشق نزعه أو فيه حرج وما إلى ذلك. طيب، نقف عند هذا إن شاء الله ونواصل بعد ذلك، صلى الله وسلم على